ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. اخترت أن أو أحببت أن ألتقي معكم قبل سفري في هذه المحاضرة التي أرجو من الله عز وجل أن تكون تذكرة لي ولكم على أنني أعتذر اعتذارا شديدا لانقطاعي عن الدرس في المدة السابقة لانشغالي بأمور هي من أمور الدعوة، أيضا من أمور الدعوة إلى الله عز وجل، ومن باب العمل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فكنت في المدة السابقة منشغلا بجيراني وأهل منطقتي أحاول أن أدعوهم إلى الله عز وجل وإلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعسى أن يحيى هذا الأمر بثماره. أسأل الله عز وجل أن يهدينا وأهلي إخواننا المسلمين جميعا في مشارق الأرض ومغاربها. ثانيا، أحببت أن ألتقي بكم قبل السفر لأن المرجفين قد أشاعوا أمورا هم يتمنونها جدا، وهيهات إن شاء الله عز وجل لا تكون الفرقة بين أهل السنة والجماعة الموحدين الذين آمنوا بالله عز وجل وخلعوا الأنداد وكفروا بالطواغيت. وإن ظن العملاء أو الذين يحرفون مذهب أهل السنة والجماعة أن الفرقة يمكن أن تدب إلى صفوف الموحدين، فهيهات هيهات، لم تكن هذه فرقة أو ابتعادا، وإنما كانت مجرد انشغال بأمور دعوية وتقديم للأهم على المهم. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا على الدوام، وأن يصحح مسارنا دائما، وأن يقيمنا على صراطه المستقيم وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. أحببت أن أذكر نفسي وإياكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بالمحاسبة. المحاسبة بمحاسبة النفس، هذه منزلة من منازل الدين، وهي مذكورة في كتاب مدارج السالكين في شرح منازل السائرين للإمام ابن القيم رحمه الله. فالمحاسبة في غاية الأهمية، وهي واجبة على كل مسلم، ودليل إيجابها قول الله عز وجل في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. محل الشاهد قول الله عز وجل ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فهذا إيجاب على كل عبد أن ينظر إلى ما قدم لغد، هل يصلح للوقوف به بين يدي ربه عز وجل أم لا. والإنسان إذا ترك المحاسبة غفل عن التوبة ودخلت عليه الآثار وانقلبت عليه الموازين كما سترى، فيرى السيئة صالحا والصالح سيئا، ويرى العيوب مزايا والمزايا عيوبا، وهكذا تنقلب عليه الأمور لأنه لا يدقق في الحساب. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، أو في لفظ وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا بالعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم. وهذا في قول الله عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالإنسان وإن استطاع أن يخدع الناس فهو في الحقيقة يخدع نفسه لأنه لم يستطيع أن يخادع ربه عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالمحاسبة أمر هام جدا، أن تجلس إلى نفسك وأن تخلو بها وأن تمسك بالورقة والقلم وأن تنظر وتدقق وتعيد حساباتك مرة أخرى لعلك تتفطن إلى عيب قد يوفقك الله عز وجل للتخلص منه قبل أن تقف بين يديه تبارك وتعالى. فالمحاسبة واجبة على العبد وهي التي تمكنه من التوبة، ولها ثلاثة أركان. المحاسبة لها ثلاثة أركان كما قال صاحب منازل السائرين وشرح ذلك ابن القيم في مدارج السالكين. الركن الأول المقايسة بين نعمته وجنايته، المقايسة بين نعمته وجنايته. فإن العبد إذا قام بهذه المقايسة أن ينظر إلى نعم الله عز وجل عليه ولم يستطيع أن يحصيها، كما قال عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، نعمه لكثرتها لن تستطيع أن تحصيها. ولكن هناك نعم قد يستطيع العبد أن يحصيها، فهذه النعم ناهيك عن التي لا تستطيع عدها، هذه النعم بمجردها إذا تطلعت إليها وعرفتها وأيقنت أن هذه النعم من خالقك عز وجل، كما قال وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله، ثم نظرت إلى جنايتك ظهر لك الفارق الشديد وظهر لك تقصيرك كعبد وعظمة إلهك كرب عز وجل، وعرفت أنه إن لم يتداركك بعدله ورحمته فهو العقب والهلاك، وأن كل نعمة منه عز وجل فهي فضل وكل نقمة منه فهي عدل، عدل منه تبارك وتعالى. بل إنه عز وجل قال ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. إذا تبين لك هذا الأمر وعرفت أنك قصرت تقصيرا شديدا في شكران هذه النعم وقد أمرك ربك عز وجل أن تشكرها ووعدك بالمزيد مع الشكر، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. وقال عز وجل وقليل من عبادي الشكور. ولذلك يقول ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، لأن إبليس حين قال لله عز وجل ولا تجد أكثرهم شاكرين، هل كان يتكلم بهذا الكلام على سبيل اليقين أم على سبيل الظن؟ على سبيل الظن. فلما وقع ما ظنه إبليس قال الله عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، لأنه عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. وإذا نظرت في أعمالك حتى في الطاعات التي تؤديها عرفت أن هذه الطاعات نعمة من الله عز وجل تستوجب شكرا آخر، تستوجب شكرا آخر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه الإمام البخاري وقد مر بنا في كتاب الرقاق، واعلموا أنه لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. وفي حديث أبي هريرة واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. نرجع إلى حديث عائشة رضي الله عنها، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وبعض المعتزلة نصبوا إشكالا بين هذا الحديث وبين قول الله عز وجل وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. فهل هناك تعارض بين الحديث والآية؟ لا تعارض. واستمع إلى كلام ابن الجوزي رحمه الله، قال الجمع بين الآية والحديث أن هذه الطاعات التي عملها الإنسان وهذه الهداية التي قبض عليها إنما كانت من توفيق الله عز وجل. هذا وجه أول. أنت إذا تقطعت حياتك ستجد أنك كنت أو ربما كنت على طرق من طرق الضلالة، ثم اختارك الله عز وجل من بين أصحابك ورفقتك وهداك إلى هذا الصراط المستقيم. لقد سمعت قصة يعني اهتز لها قبل إسلام مر بهما سيارة النقل العام وقد تأخر على صلاة الجمعة، فلما مر بهما ووجد هذا الزحام نزل ودخل إلى هذا المسجد واستمع إلى نفس الخطيب الشيخ فوزي، فشرح الله عز وجل صدر أحدهما وارتبط بهذا المسجد وكانت بداية الهداية، والآخر انصرف قلبه والعياذ بالله، انصرف قلبه وما استوعب من هذه الخطبة إلا أن الشيخ قد أطال في خطبة الجمعة وأنه لن يأتي إلى هذا المسجد مرة أخرى. ما الذي أغلق قلب الثاني وفتح قلب الأول؟ هو رب العزة تبارك وتعالى. إذا تقطع هذه النعمة وحاول أن يبحث لها عن مقدمات فلن يجد، ما هو إلا فضل الله عز وجل. فأول جمع بين الآية والحديث أن ما بك من هداية وما تؤديه من طاعة فإنما هو بتوفيق الله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد بن ماجه وابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب فصرف قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب فصرف قلوبنا على طاعتك. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب سبحانه وتعالى. فما أنت به من هداية وما وفقت له من طاعة فإنما هو بفضل من الله عز وجل، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم إيه؟ بما كنتم تعملون. فانظر إلى ما قبل ذلك، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الوجه الثاني أن منافع العبد لسيده، منافع العبد لسيده، إذا كنت تمتلك عبدا فغلك عبدك هذا مثل لك، ومال عبدك هذا مالك في أصح قولي أهل العلم هو مالك، فأنت تمتلك عبدك وملكيتك له تجعلك مالكا لمنافعه، فكل ما تؤديه من طاعات أو عبودية لله عز وجل فهو حقه تبارك وتعالى، فكان ما أنعم به عليك في مقابل ذلك فضل منه تبارك وتعالى ورحمة. قال لا، إذا كان هذا حق، يعني أنت مثلا تستخدم خادما في بيتك، هذا خادم له وظائف محددة عليه أن يقوم بها على وجه عينته له ووصفته له، إذا قام بهذه الوظائف على نفس الكيفية التي أردت ثم أعطيته مالا، ألا يكون هذا المال على سبيل المكافأة أو الجائزة؟ لكن هل هذا المال حق له؟ ليس حقا له. الوجه الثالث في الجمع بين الآية والحديث أن دخول الجنة إنما يكون برحمة الله عز وجل، أما المنازل والمراتب في الجنة فتوزع على حسب اختلاف أو تساوي الأعمال بين العباد، لكن أصل دخول الجنة برحمته تبارك وتعالى. أنت لو استحضرت نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك، هذا كلام ابن القيم في مساء دار السعادة، لو استحضرت نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليك واستحضرت ما عملته من طاعات لن تجد يقينا أن هذه الطاعات توفي شكر هذه النعمة الواحدة. أنك مثلا استحضرت الصلوات من فروض ونوافل وحسبت الوقت الذي تستغرقه هذه الصلوات، طلع مثلا في اليوم كل صلاة نصف ساعة في اليوم ساعتين ونصف ثلاث ساعات، وأنت تعمل للتكسب على المعاش لمدة ثمان ساعات، تعمل كل يوم ثمان ساعات، إن كنت رجلا من رجال الأعمال هتعمل 10 ساعات أو 12 ساعة، وحصلت ملايين الجنيهات، ثم أصيب هذا الرجل المليونير بفشل في البنكرياس لأنه استطاع أن يستعيد بنكرياسه، هذا الجسم لا يمكن أن يحيا بغير بنكرياس وبغير كبد وبغير قلب، لو استطاع أن يسترد هذا البنكرياس ولو بأن ينفق كل ثروته في رفع كفاءة هذا البنكرياس أو في إعادة تشغيله ألم يقعد؟ يبقى تصور 10 ساعات انشغل بها في تحصيل ثروة طائلة بلغت الملايين وهو على استعداد لأن يدفع كل هذه الملايين في سبيل استعادة وظائف عضو من الأعضاء، تعطل بقدر الله عز وجل. وقف على ذلك، فلو أنك استحضرت جميع الطاعات التي تعملها لن تجد أن الأوقات التي استغرقت أو المجهود الذي بذل في القيام بهذه الطاعات يقابل شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، وتبقى ما عداها من النعم عارية عن الشكر. وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الجليل الذي أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يعذبهم وهو ظالم لهم، ولو أنه رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو أنك انفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله عز وجل منك حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أعمالك تتناهى أم لا؟ تتناهى. افرض واحد عاش 30 سنة مكلفا، يعني مات في سن 45، يبقى 30 سنة تكليف، كل سنة فيها كم يوم؟ 360 يوم، وكل يوم فيه كم صلاة؟ 5 صلوات، 5 في 360 في 30 يطلع لك عدد الصلوات اللي انت صليتها. كل سنة فيها شهر رمضان واحد، شهر رمضان قول 30 يوم في جميع السنين، يبقى 30 في 30 بكام؟ 900 يوم صيام. يعني إذا عملت سنة الحج مرة واحدة، العمرة اللي بيتعاظم جدا يقول لك أنا ده أنا عملت، هيقول عملت كم عمرة؟ 100؟ 300؟ 300 عمرة؟ افرض 500 طيلة حياتك، افرض أعمال تتناهى، والثواب على هذه الأعمال لا يتناهى أبدا. فصار أن الإنسان يعمل مدة محدودة من حياته، مدة 30 أو 40 أو 50 أو 60 سنة، ثم بعد ذلك يدخل جنة ينعم فيها أبدا أبدا الآبدين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله لو عقل العبد لعلم أن كل نفس من أنفاسه تقابله مئات مئات السنين. وأنا أقول هذا من ابن القيم رحمه الله على سبيل التقرير، يعني إيه مئات مئات السنين؟ ده كلمة أبد دي لا يتصورها الإنسان، لأننا نتصور دائما في هذه الحياة الدنيا أن كل شيء له نهاية، لكن ما لا يتناهى ده ليس في تصورنا. وذلك الشيطان حين يدخل على العبد يقول هذا خلق الله، يعني هذا الخلق خلق الله تبارك، فمن خلق الله؟ هؤلاء خلقهم الله، فمن الذي خلق الله؟ الله. ده يلزم منه التسلسل وهو محال. لما تفكر كده هتقول طيب الذي خلق الله اله الاخر، ومن الذي خلق الاله الاخر؟ يلزم منه التسلسل وهو موقف. لكن ما الذي يدفع العقول الى هذه الامور؟ ان العقول رتب فيها مقاييس معينه، ان كل شيء له نهايه، فهل تستطيع ان تتصور ما لا نهايه؟ فكيف يقال او يقال ما يتناهى بما لا يتناهى؟ نقول ان كل نفس، لان انت ممكن الانفاس برضه بحسبه بسيطه هتطلع مليارات 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 الانفاس، رقم وخلاص، رقم يعني شيء محدود له حدود، لكن ما لا نهايه هذه لا ابد الابدين. فاذا قول ابن القيم رحمه الله كل نفس من انفاسه تقابله مئات ومئات السنين، هذا على سبيل التقريب، كما قال الامام القرطبي رحمه الله في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه الذي اخرجه الامام مسلم: والذي نفسي بيده ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. واحفظ ضعف المحيط، قدر الماء الذي تعلق بهذا الاصبع بالنسبه الى المحيط، هتطلع نسبه ولا مش هتطلع؟ هتطلع نسبه، ممكن يبقى المقام بتاعها ملايين بلايين 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 الارقام، والبسط واحد مش كده؟ ولذلك يقول ابن القرطبي رحمه الله: وهذا منه صلى الله عليه واله وسلم على سبيل التشبيه والتقريب، والا فانه لا يمكن ابدا ان يقارن بين ما له نهايه وما لا نهايه له، ما له نهايه وما لا نهايه له. يبقى شوف الوجه الثالث
الرجل الثالث من اوجه الجمع ايه؟ الرجل الاول ان التوفيق للطاعات هو نعمة من الله عز وجل فاستحق الشكران. والوجه الثاني ان منافع العبد لسيده فان اعطاه سيده شيئا في مقابل ذلك فهو على سبيل الجائزة والتفضل والانعام. والوجه الثالث ان الجنة دخولها باصل رحمة اصل دخول الجنة برحمة الله عز وجل وانما توزع المنازل والمراتب على حسب تساوي العبادات الايه في الاعمال. وهذا يقودنا الى الاصل الرابع او الى الطريقه الرابعه وهي ان قوله تعالى وتلك الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون الباء هنا ليست للسببيه بحيث اذا وجد السبب وجد ما يترتب عليه لا يعني ليس المعنى بسبب ما كنتم تعملون ولكنها من باب المقابلة التي هي المعاوضة. اشتريت الثوب بألف درهم اشتريت الدار بمئة ألف وهكذا. فالله عز وجل لم يجعل الأعمال سببا في دخول الجنة وإنما جعل الأعمال عوضا أو معاوضة. يدخل الجنة من عمل القليل يعني يرضى منك بالقليل سبحانه وتعالى لكنه لو نصب لك الحساب ودقق معك عز وجل فلن تدخل الجنة. واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فأول شيء قلنا وهذا الأمر يحتاج إلى أن تخلو بنفسك لأن الإنسان ما للإنسان منه إلا وقد تاب في الكثير من مشاكل الحياة حتى المشاكل المتعلقة بالدين يتوه فيها يحاول نصرة الدين بالفعل لكنه قد ينسى نفسه وقد لا يراجع أخلاقياته ومسالكه وما إلى ذلك. ومطلوب منه أن يراجع وأن يفحص ما في قلبه. وفي هذا المسجد تلقى دروس عظيمة لا مثل لها في أحوال القلوب أو في علم القلب علم التوحيد وفي الأسماء وفي الصفات وما إلى ذلك. فالإنسان يحتاج إلى أن يدقق. شوف قوله تعالى في سورة الكهف هذه السورة التي ندبنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قراءتها في يوم الجمعة في حديث أبي سعيد الخدري. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الحاكم البيهقي حسنه بعض أهل العلم وضعفه البعض الآخر ومن الذين حسنوه للمعاصرين الشيخ الألباني حفظه الله وشفاه وعافاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بين الجمعتين. هذا من جهة الايه الزمان ما بين الجمعتين. وفي رواية البيهقي أضاء له النور ما بين يديه إلى البيت العتيق إلى المسجد الحرام. بشوف مسافة قد ايه هذه السورة. طبعا احنا على طول بنحفظ الحديث قراءة سورة الكهف عدد الكتاب القرآن ويكون سورة الكهف إلا قراءة سورة الكهف خلاص. طبعا هو له ثواب على هذا لكنه لم يتفضل إلى المراد. يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق فيه آدم عليه السلام وهو اليوم الذي نفخت فيه الروح. وفي يوم الجمعة عصى آدم ربه عز وجل. وفي يوم الجمعة تيب عليه. وفي يوم الجمعة أهبط إلى الأرض. وفي يوم الجمعة تقوم الساعة. وما من دابة على وجه الأرض عدا الإنس والجن إلا وهي ساكنة خاشعة من لحظة طلوع فجر الجمعة حتى تشرق الشمس مخافة أن يكون هذا اليوم موعد قيام الساعة. فكل دابة فيها ساكنة خائفة مرتجفة خوفا من أن يكون هذا اليوم هو المحدد لقيام الساعة عدا الإنس والجن. فلماذا ندبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة هذه السورة عليه الصلاة والسلام ولماذا أمرنا أن نقرأ فواتح سورة الكهف أو خواتيم سورة الكهف حين يخرج الدجال وأن القراءة تعصم من فتنة الدجال؟ ليست مجرد قراءة أخواني أنت تجد أن الرجل ينظر في المصحف ويقرأ القرآن ثم يقرأ القراءة ليسب الدين لطفل أزعجه بلعبه وضوضاءه فقال الصحف. يبقى ده ذكر باللسان وليس ذكرا بالقلب ولا تدبرا، فلا تترتب عليه الثمار المرجوة. وهكذا في سائر أعمالنا يشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رجل يصلي ويسرق فيقول أما إن صلاته ستنهى عليه الصلاة والسلام، لكن مع أن السرقة كبيرة من الكبائر واعتداء على حق الله وحق الغير، مع أن الإنسان منا قد تكون معصية من الصغائر وليست من الكبائر سببا في صرفه عن الصلاة. إذا الصلاة التي يتحدث عنها صلى الله عليه وسلم والتي تجعل العبد يترك المعاصي يوما ما ليست الصلاة التي نصليها. ونحن نشاهد هذا الصادق يعلم هذا من نفسه أنه كما دخلت الصلاة خرج منها بغير أي تعديل ولا خشوع ولا قطع ريلة في الجلد ولا رغبة أو نية في الأعمال الصالحة وتوبة من المعاصي وما إلى ذلك أبدا. هو خلاص يعني الخشوع خشوع الظاهر، ونلعب سنة ما كان بيرفع كان بيعمل كذا، لما كان بيسجد بيعمل كذا، وهل نضع يمنع اليسرى عند الرفع من الركوع أم لا، لكن خشوع القلب وتدبر ما يقال من ذكر. يعني هل الإنسان حين يقف بين يدي ربه عز وجل مثلا وبعد أن يكبر للصلاة وقبل أن يبدأ في القراءة يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تبارك عليك. اللي بيقول منا هذا الذكر هي بتحضر هذه المعاني ولا أنا؟ وهذه مشكلة. فهذه تذكرة لي ولكم، لكن حين يقف بين يدي الله عز وجل ويستشعر مقام الربوبية ما استطاع، وإلا فقد قال عز وجل وما قدر الله حق قدره والملائكة يقولون سبحانك ما قدرناك حق قدره، التي لا تكف عن ذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتعظيمه، وما الملك إلا هو قائم أو راكع أو ساجد، فحين تقوم الساعة تقول الملائكة سبحانك ما قدرناك حق قدرك ما قدرناك حق قدرك. فالجنة إنما هي معاوضة، الله عز وجل يرتضي منك القليل من الأعمال سبحانه وتعالى ويعطيك عليها الثواب العظيم. شوف في آية واحدة من سورة الكهف التي فن لنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأها يقول الله عز وجل ومن أظلم. أنت لما تقول فلان مجرم لما تيجي تقول ما فيش أظلم من فلان أفعل تفضيل، يعني إذا هناك ظالم وهناك أظلم مش كده؟ لفظ أظلم هذه استخدمت في القرآن في أي جرائم؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا مش لاقين حد وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ذكر أحب البلاد إلى الله عز وجل المساجد وأبغض البلاد إلى الله عز وجل الأسواق. فتصور أن أحب البلاد إلى الله عز وجل تخرب. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تعالى بقى الآية بتاعت سورة الكهف ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. طب أنت نسيت ما قدمت يداك، هل نسيه الله عز وجل؟ أحصاه الله وإيه ونسوه، أحصاه الله ونسوه، ووضع الكتاب في نفس الكتاب، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالكتاب بمثابة الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالكتاب بمثابة الذرة. فتسأل رب العزة تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربك فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. نسيانه ما قدمت يداه أصابه بالإعراض. شبه التتمة، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة يعني إيه؟ أغلفة، مش هو ضران يقولنا كلا ضران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، مش أكنة هي ضران، وقلب الكافر اغلق وقلب المنافق منكوس والعياذ بالله. قارن بين هذه الآية وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي بسند صحيح، إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. نزع يعني أقلع عن المعصية، واستغفر طلب الله عز وجل أن يغفر له هذا الذنب، وتاب ندم على ما فات وعزم على أن لا يعود صقل قلبه. وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه، وهو قول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بشوف نسي ما قدمت يداه فلم يتب منه، لم يتب منه حتى على الران واجتمع الثواب على قلبه. فهل هذا القلب يمكن ان يفقه شيئا من كلام الله عز وجل؟ انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقر. يبقى اذا التوبه من الذنوب هي التي تنحو هذا الثواب وتزيد هذا الظن. وكيف يمكن التوبه بغير ان يحاسب العبد نفسه؟ يبقى اول ركن من الاركان المقايسه بين نعمته وجناياته، ويدخل في هذه المقايسة المقايسة بين الحسنات والسيئات، المقايسة بين الحسنات والسيئات. يبقى دي مقايسة بين أعمالك أنت، الأولى مقايسة بين أعمال عمل الله عز وجل تجاهك وبين عملك تجاه ربك عز وجل، والثانية مقايسة بين أعمالك أنت بين حسناتك وسيئاتك. قال ابن القيم رحمه الله وهذه المقايسة تشق على من ليست له ليس له ثلاثة أشياء. المقايسة دي تكون شاقة على من لم يحصل ثلاثة أشياء. ايه الشيء الأول؟ نور الحكمة، نور الحكمة. والثاني سوء الظن بالنفس، والثالث تمييز النعمة من الفتنة. الثلاث أمور مهمة جدا. الأمر الأول نور الحكمة، نور الحكمة التي ألقاها الله عز وجل في قلوب أتباع الرسل، لأن الرسل الحكمة المراد بالحكمة هنا إيه؟ العلم، نور العلم. فالعلم هو الذي يميز بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، الخير والشر، الضار والنافع، الناقص والكامل، الراجح والمرجوح. حتى عندما تتزحم الطاعات، اي طاعات ارجح من الاخر عند تزحم الطاعات؟ من اين يعرف هذا؟ من العلم. فالعلم هو الذي يميز بين هذه الامور، العلم وكلما حصل الإنسان كلما زاد النور كلما تم أو دق التفتيش. التفتيش أنت الآن في المحاسبة تفتش عما في نفسك، فكلما كان النور تاما وكلما كان العلم كاملا كلما كان التفتيش دقيقا، لأنك تزن بميزان الله عز وجل، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الإيه ولا تخسروا الميزان. يبقى أول شيء العلم، وإلا إن غاب العلم فهو الإيه الظن، وقد قال الله عز وجل إن الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يغني من الحق شيئا، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. دي ظنون، لكن المفروض انك انت عندك نور الهدايه ينبغي ان تجعله الميزان الذي تزن به اعمالك. يبقى ده اول شيء يا اخوانا العلم. ولذلك تاتي في كلام ابن القيم حين يتكلم عن تمييز النعمه من الفتنه ان هناك فارق، فان هناك فارقا بين النعمة والحجة. العلم واحد، انت علمت هذا العلم فعملت به فده نعمة، لا منون عليك. بقى هناك فرق بين المنة، بين المنة والحجة. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان إن كنتم صادقين. تبتمون لا، فإذا أورث العلم عملا كان نعمة من الله عز وجل، وإلا فهو إيه وإلا فهو حجة عليك. نمرة اثنين، إساءة الظن بالنفس. وللأسف الشديد هذه غائبة عند الكثير منا. وما أبرئ نفسي، نحسن الظن بأنفسنا جدا ونسيء الظن بالآخرين، وقد يدفعنا هذا إلى أن نقصر ما ليس لنا به علم، قد يقودنا إلى الدخول في النوايا وما إلى ذلك. إساءة الظن بالنفس، فإن الإنسان كلما أساء الظن بنفسه أيضا كلما دقت عملية التفتيش التي يقوم بها. بعد منا مثلا قرأ هو يريد ان يقول قال الله وثبت في الصحيحين من حديث فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال الشافعي وخالفه احمد. الانسان كثيرا ما يقع اسيرا لهذه الامور وينسى في خضم هذا الكلام، ينسى نفسه، فيحسن الظن بنفسه جدا، وان لم يقمع نفسه ويلزمها بلجان التواضع بالله عز وجل وإساءة الظن بها ستتمرد هذه النفس وستقوده إلى الهلاك الدهان. على الكريم المسير مش عارف هل نختصر الدرس الجبع لأسينا ولا نستمر في الدرس. إساءة الظن بالنفس، وكما قال الشاعر فعين الرضا عن كل عيب جليلة، وعين الصق كما أن عين الصق تبدى المساوئ. الإنسان دائما لا يرضى عن نفسه ويتذكر كيف كان السلف الصالح، فضل أنهم يسألون عن أبي بكر الصديق يجدونه يمسك بلسانه، يقول ما هذا؟ يقول هذا الذي أوردني الموارد. لسان له الأذان الزاهي هو الذي أوردني الموارد. فصار أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله يقول والله الذي لا إله إلا هو ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لساني، من لسان بن مسعود، ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لساني. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكلم نفسه يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم. ابن مسعود يقول احد تلاميذه اللهم اني اسالك في الجنه كذا وكذا وكذا, فيقول ابن مسعود قد سمعت ما سال, وان ها هنا رجلا يتحدث عن نفسه, وان ها هنا رجلا يود ان مات ان لا يبعث. اي فالملوك خلاص دي النهايه انتهينا, يود ان مات ان لا يبعث. يعني شوف كان بيعمل اعمال قد ايه, يعني وليس له طمع في اي شيء الا ان يجعله الله عز وجل ترابا انتهت المساله. وعمر رضي الله عنه يود لو انه على الكفاء لا له ولا عمل. يعني عايز من اصحاب الاعراف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفاروق المحدث الملك الذي ما سلك فجا قط الا سلك الشيطان فجا غير فج, عمر رضي الله تعالى عنه يود لو انه لا له ولا عليه. ابن عمر رضي الله عنه يقول لو ان الله يقبل لي سجده واحده احب الي من الدنيا وما فيها. ثم تلا قوله تعالى انما يتقبل الله من المتقين. بشوف بذلك يقول الحسن البصري رحمه الله المؤمن جمع احسانا وايه وشفقة, والمنافق جمع إساءة وأمنا. هل بقى الحسن البصري يقول هذا الكلام من بلاد أفكاره يخترع؟ لا, هذا من تفسيره صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فتقول عائشة يا رسول الله هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف ان يعذبه الله تعالى. فقال لا يبلغ الصديق, لا يبلغ الصديق, لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبله الله عز وجل منه. والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجل انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سلم على هذا المعنى. شوف الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين نزل قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. أتى الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ لم يقل له عليه الصلاة والسلام يا رباك أنت الصديق, انت مش عارف ايه, وانت تيجي ايه في الناس, انت اعمالك ما شاء الله احسبك كذلك. لا, والله لك ابا بكر, الست تمرض, الست تحزن؟ قال بلى يا رسول الله. قال هو ما تجزون به. يعني الانسان لا ينفك عن فعل السيئات ابدا, لكن من اراد الله عز وجل به خيرا كما ثبت في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله عز وجل بعبد خيرا ابتلاه في الدنيا حتى يلقاه وما عليه من خطيئه, واذا اراد الله عز وجل بعبد سوءا امسك عنه حتى يوافيه يوم القيامه بذنبه, حتى يوافيه يوم القيامه بذنبه. شوف المسألة. وروى البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فماذا علمه؟ قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فبيعلم الصديق رضي الله تعالى عنه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك
وارحمني انك انت الغفور الرحيم. يقصد بقى رب المغفره من عندك تيجي ازاي؟ ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. يبقى اساءه الظن بالايه؟ بالنفس. والعامل الثالث تمييز النعمه من الفتنه، لان الانسان كثير من الناس مفتون بثناء الناس عليه، مغرور بقضاء الله عز وجل لحوائجه وستره عليه. شوف هذا، الناس يثنون عليه خيرا وحوائجه تقضى وعيوبه تستر، وكثير من الناس كما يقول ابن القيم يعدون هذه الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة من أسباب السعادة والنجاح. قال ابن القيم: ذلك مبلغهم من العلم، ذلك مبلغهم من العلم. فقد يكون هذا استدراجا، فارق بين النعمة التي يرى بها اللطف والسعادة وتقود إلى دار المعين، وبين النعم التي يستدرج العبد بها. الفيصل في ذلك أو المخياس الذي لا يخفق، هذا أمر يعني واضح بفضل الله عز وجل. كل ما يقربك من الصراط المستقيم ويجمعك على ربك عز وجل فهو نعمة حقيقية. كل ما يقربك من الصراط المستقيم ويجمعك على ربك عز وجل، وكل ما يباعدك عن الله عز وجل فهو النقمة في صورة النعمة، أو هو المحنة في صورة المنحة، كما قال ابن القيم رحمه الله. الإنسان يستدرج بالنعم، لكن مفروض إن كان ثناء الناس عليك سببا في قربك من الله عز وجل وذلك وانكسارك بين يديه، أن تقر عليك ذنوبك وأنت تعلمها جيدا، قد لا يعلمها الآخرون لكنك تعلمها جيدا، أنت أدرك نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى إيه؟ ولو ألقى معاذيره. فإن كان ثناء الناس عليه سببا في ذله وانكساره بين يدي الله تبارك وتعالى، كيف أن الله عز وجل يستره ولو شاء لفضحه كما فضح غيره سبحانه وتعالى. إن قاد هذا إلى الذل والانكسار ومعرفة مقام الرب عز وجل والخضوع والتذلل له والتواضع في نفس الوقت، يبقى ده نعمة، وإلا فهو إيه؟ استدراج. استدراج. ألم تسمع قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزال لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. أبواب كل شيء. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي مر بنا: وإذا أراد الله بعبد سوءا أمسك عنه، تلاقي ده عمال يجيله فيروس فيه، والثاني يجيله مش عارف سرطان فيه، والثالث ابنه يقص فيه، والرابع مش عارف مراته تصب ايه عملية ايه، وهكذا. ده قاعد آمن يقول لك يا سلام، احنا الحمد لله مفيش شيء. فيغتر بأن الله عز وجل أمسك عنه، وكان ينبغي عليه أن يراجع التفريق بين النعمة والفتنة. الاستدراج يكون بالنعم، العلم قد يكون نعمة وقد يكون إيه؟ نقمة. وهذا الأمر أعتقد أننا تكلمنا عنه سابقا كلاما مفصلا طول العمر، قد يكون نعمة وقد يكون نقمة. لعلكم تذكرون حديث أبي بكر رضي الله عنه في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. والمال كان نعمة في حق سليمان، نقمة في حق قارون، وفي حق صاحب الجنتين السلطان كان نعمة في حق ذي القرنين، نقمة في حق فرعون، وهكذا. كل ما يقربك من الله عز وجل ويجمعك عليه فهو نعمة، وإلا فهو نقمة. يبقى ده بالنسبة للركن الأول، وهو إيه؟ المقايسة بين نعمته عز وجل وجنايتك
ويدخل في هذه المقايسة المقايسة بين حسناتك وسيئاتك، ولكي تتمكن من إجراء هذه المقايسة بدقة بين الحسنات والسيئات تحتاج إلى نور الحكمة وهو العلم، وإلى إساءة الظن بالنفس، وإلى تمييز النعمة من الفتنة لئلا تغتر بالله عز وجل ولئلا تستدرج. الركن الثاني معرفة ما لك وما عليك. باختصار شديد، مر بنا مرارا الحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الصحيحين قال: كنت ربيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار سعدا ثم قال: يا معاذ. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم صار سعدا ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. مع ان حق الله على العباد، حق الله على العباد معروف، لكن هذا باب قوله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. معلوم ان معاذ يقع عليه مثل هذا الامر مع قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال: حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم صار ساعه ثم قال: يا معاذ بن جبل، أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوه؟ طب العباد لهم حق على الله أصلا؟ لا، صار حقا للعباد لأن الله عز وجل هو الذي أحقه على نفسه سبحانه وتعالى، وإلا فليس لنا عند الله شيء. شر إيه؟ قلت: الله رسول الله. قال: حق العباد على الله ألا يعذبهم. يبقى أنت لما تعرف اللي ليك واللي عليك تعرف انك ان اديت ما عليك اعطاك عز وجل ما لك، ان اديت ما عليك اعطاك ما لك. ومن ذلك معرفه ما لك وما عليك ان تعرف الحلال من الحرام، ان تعرف الحلال من الحرام، دي مساله مهمه جدا، ان تعرف حدود الله عز وجل. كثير من الناس يشدد على نفسه في مواضع الرخص ويرخص على نفسه في مواضع التشدد والعزائم. تجده صائما مثلا في اثناء اداء العمره في رمضان ومع شده الحظ وضعفه، حتى ان احدهم ممن ينتسب الى العلم ذهب الى المدينه المنوره فوصل اليها في الفجر، فصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزار المزارات في حوالي ساعه او ساعه ونصف، ثم احرم بالعمرة كل هذا في رمضان، ورجع في نفس اليوم وكان في شدة الحظ في شهر يوليو، كان رمضان شهر يوليو، ووصل الى مكة فلم يعطي نفسه راحة وطاق وسعى، ثم بعد ذلك جلس الى جوار بتاع الثلاجات دي البرادات وقعد يشرب ماء حين استمر قائما الى ان اذن المغرب، وقعد يشرب فمرض مرضا شديدا. هذا من السنة؟ هذا من السنة؟ فتجده يتشدد في المواضع التي ورد فيها الرخص ويترخص ويقول ان الله غفور رحيم. على كل حال لا يكلف الله نفسا، انا مضطر. صار حتى ان احدهم سال شيخا من المشايخ: يعني الشيخ ايه حكم الكولونيا اللي فيها استبرته؟ قال له: ما يعني دي جائزه للضروره، وانت بقى مضطر. مضطر ايه بالضبط؟ شنو الضروره هنا؟ بيقولوا دي جائزه للمضطر وانت مضطر، وانت مضطر خلاص. عمال يوزع من عند نفسك، مفيش حدود لله تبارك وتعالى. فبص تلاقي واحد كالصوفية المخرفين يتقرب الى الله عز وجل بترك اكل اللحم او بترك اكل الفواكه او بترك مش عارف ايه وهكذا، يقول لك لا، واحد يسخن ماء ويشربه، يسخن ماء ويشربه. ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول: وما انا من المتكلفين. ثم سخن ماء ويشربه. والنبي صلى الله عليه وسلم حين راى رجلا واقفا في الشمس في حديث ابن عباس عند البخاري فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا ابو اسرائيل. لما اجتمعوا في يخطب الجمعه ورجل في الشمس، ايه ده؟ قالوا: ابو اسرائيل نظر ان يقوم ولا يقعد، وان لا يتكلم، وان لا يستظل بظل، وان يقوم. قالك عشان الصيام بتاعك بقى يجي نمره واحد، مش اللسان ده كلام والله ومش عارف ايه، هو اللي بيضيع كلام الصيام، مش هتكلم. وبعدين كمان بقى مش هصوم واروح اقعد في التكييف وانام طول النهار واقوم على اذان المغرب، لا. هتاني واقف وفي الشمس مش في الظل. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. المشروع في كل الكلام ده ايه؟ الصيام فقط. فأبطل سائر الشروط او ما نذر، وأنذر صلى الله عليه وسلم ما شرعه الله عز وجل فقط هو الصيام. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كبيرا يهادى بين رجلين مزمدين وماشي، قال ما هذا؟ قالوا لقد نذر أن يحج ماشيا. الرجل ده نذر أن يحج ماشيا، خرج من المدينة رحمه. فقال إن الله لغني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليركب. يقول لك واحد يسخن المية وتاني يلبس الصوف ويجيب ويجيب مش عارف اكلان يحط على نفسه، ده كلام ده بتاع النصارى بتاع قساوسة ورهبان. لكن عند المسلمين ينبغي الا يتقرب الى الله عز وجل الا بما شرع. وفي هذا الصدد كلنا نعلم حديث انس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ثلاثه نفر الى بيوت ازواجه عليه الصلاه والسلام يسالون عن عبادته، فلما اخبروا بها كانهم تقالوها، قالوا هذه عباده قليله. فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي فكانت عبادته قليلة. فقال أحدهم أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا، عمال يقوم يصلي الليل. وقال الثاني وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وفي رواية لمسلم أن رجلا قال وأما أنا فلا آكل اللحم فلا آكل الله. فقال صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء في بيت مسلم وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني، معرفة ما لك وما عليك. وآخر ركن من هذه الأركان، وده ركن مهم جدا، كل عبادة رضيتها منك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، فهي إليك. كل عبادة رضيتها منك من نفسك فهي عليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. المسألة دي أخوانا من أهم الأمور، إن أنت لا تغتر بالطاعة، ولا ينبغي أن تعير العاصي. العاصي ده غلبه الشيطان وحرم توفيق الله عز وجل. ولذلك حين جاء بقدامة بن مضعون الذي كان يشرب الخمر وأقيم عليه الحد مرارا، قال عمر لعنه الله كثيرا ما يؤتى به، كل شهر بدأت من الجلد في الخمرة. فقال عليه الصلاة والسلام لا تعين عليه الشيطان، ففين عليه الشيطان إلا لعنه الله، لا تعين عليه الشيطان فوالله إنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعاصي لا يحتاج إلى أن تأكل بيده وأن تذكره. ها؟ من الذي تأول استغفر الله، ها؟ عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه، قدامه هو الذي تأول شرب الخمر للإيه؟ للتقي، وأرسل إليه عمر ليقيم عليه الحد إن أقر بالتحريم. جزاك الله خير، ده كان عياض بن حمار. فالطاعة قد تورث صاحبها العجب والكذب، وده للاسف بقى موجود فينا جميعا. اي واحد ملتحي من اهل السنه والجماعه الاباءه ويجوز له ان يتكلم في الدين، واللي مش ملتحي ان عشق ليه ما يتكلمش في الدين، ولما يتكلم في الدين الناس تتسم وتتحكم عليه وما الى ذلك، ولا اخ ده اخ وده جاهلي او ده اخ وده عمي. ما ان العم ده العم ضد الايه؟ في مقابل ايه؟ المجتهد. وربما كان عند هذا الحليق من اعمال القلب ومن الحرص على الطاعات ما ليس عندك أنت. ولذلك كان الحسن البصري رحمه الله يقول ما رأيت أحدا من المسلمين إلا ورأيت له علي فضلا.
شوف التواضع، ما يشوفش حد من المسلمين إلا ما يسأل النبي ده أفضل منه، إلا ما يقع أنه أفضل منه. وقع في معصية، طب وأنت لا تقع في المعاصي؟ غلط في الأمر أنك اضطررت بستر الله عز وجل عليك، والله عز وجل تخلى عن هذا وكشفه. فرب طاعة أورثت عجبا وكبرا أدخل صاحب هذه الطاعة النار، ورب معصية أورثت صاحبها ذلا وانتصارا أدخله الجنة. شوف عبارة ابن القيم رحمه الله، رب رجل قضى الليل نائما وأصبح نادما، وهو أفضل عند الله عز وجل من رجل قضى الليل قائما وأصبح معجبا. ورب رجل يضحك وهو يعرف تقصيره أفضل عند الله عز وجل من رجل يبكي وهو يجل ببكائه. هذا يضحك صدق عمل العمل اللي محدش عمله، مش عارف هو قام الليل وكل الناس يقول ايه، ولا حد يقوم الليل ولا فعل كلام من ده، ولا لا. المفروض ان الطاعه لها اداب، من اداب الطاعه الا تصيبك بالعجب او التكبر على عباد الله عز وجل. وهل انت تعرف هل قبلت هذه الطاعه منك ام لا؟ برب العزه سبحانه وتعالى شوف شرع الاستغفار في اواخر الطاعات. شفنا في الحديث ثوبان في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انصرف من صلاته استغفر الله عز وجل ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والاكرام. طب في الحج فاذا افقتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين، ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. قيام الليل والمستغفرين بالاسحار. قال الحسن البصري قضوا ليلهم قياما حتى اذا دخل وقت السحر جلسوا يسترسلون. اذا شوف اولو العزم وقادة الامم كانوا دائما يتبعون الطاعات بالاستغفار لانهم لم يؤدوها كما ينبغي، كما ينبغي لجلال الله عز وجل، لجلال وجهه وعظيم سلطانه تبارك وتعالى. حتى ان النبي شوف ابن عباس وهو احد الامه ترجمان القران الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، وجلس مع مين؟ الفاروق الملهم المحدث ابن الخطاب عمر رضي الله تعالى عنه. يسال عمر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث البخاري يسال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففسروا الآيات على معناها الظاهر. ابن عبد طبعا ده تفسير صحيح، لكن هناك معنى عرفه ابن عباس وأقره عليه عمر أنه لما استقر في القلوب أنه يشرع باستغفار في نهاية الأعمال أعمال الطاعات، وحيث أن الله عز وجل قد قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يبقى ده ختام لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب إلى حجة الوداع ورجع من الحجة ونزل عليه هذه السورة فسبح بحمد ربك واستغفر. أدم شرع الاستغفار انتهت إيه؟ انتهى عمله كرسول او كمبلغ عن الله عز وجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما نعي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اجله، فقال عمر رضي الله تعالى عنه والله يا ابن اخي ما علمت من هذه السورة الا ما علمت، ما علمت من هذه السورة الا ما علمت، انا بالضبط وانا اللي وقع في نفسي. عشان ايه؟ استقر لديه. شوف حتى في الوضوء حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل او ما منكم من احد يقرب وضوءه، فما منكم من احد يتوضا فيكبر الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء من أيها شاء. بس بعد ما أذكر الزيادات هذا الحديث لابد من إيه؟ تعليق بسيط على الحديث. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. زاد النسائي بسبب صحيح صححه الحافظ في توضيح الأذكار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يبقى الذكر المشروع في نهاية الوضوء إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يبقى الطاعات التي عملتها كيف تجد بها أو كيف تصاب بالعجب وتتكبر على خلق الله عز وجل وانت لا تعرف هل قبلت هذه الطاعات منك ام لا، مع ان المفروض ان تستغفر على التقصير الذي كان منك. حتى ان ابن القيم رحمه الله يقول والله يعني لولا ان الله عز وجل امرنا بهذه الطاعات لاستحيينا ان نعملها على هذه الصوره. يعني بيقول لك الواحد عارف ان الصوره خايفه خالص او سواد يجوها في الناظر، فلولا ان الله عز وجل كلفنا بذلك لواحد يستحق. قوم صلي. اصلي ازاي؟ اصلي ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. حي على الصلاه. لا حول ولا قوه الا بالله. فعلا لا حول ولا قوه الا بالله. هذا فيما يتعلق بالمحاسبه. لكن في حديث عمر بن الخطاب فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. يميج واحد بفهم سطحي يقول لك بس ده انا بفضل الوضوء في اليوم خمس مرات واقول الدعاء ده كل مرة وتعمل اللي انت عايزه. من قال سبحان الله بحمده في يوم مائة مرة حفظت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. ده حديث في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه. الله امال ايه؟ وفي حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتشر إلا خرجت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء ثم يغسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح برأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. كل ده جميل، كل ده جميل. وضيف عليه كمان حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا يجري بباب أحدكم فيغتسل منه في كل يوم وليلة خمس مرات هل يبقى من أبرامه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. شوف بقى الحديث دي كلها. يبقى باب الوضوء وما يتعلق به من صلاه. لو واحد توضا وما صلاش مصيبته زرقاء، واحد ترك الصلاه اصلا سيحاسب على ترك الصلاه، لن يحاسب على ترك الصلاه واستقبال القبله وستر العوره ولا على لان كل دي شروط في ايقاع هذا العمل صحيح صحيح مش كده؟ يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. يبقى هنا إيه؟ في أمور بس ما تجرحش على الله عز وجل تبقى عمال تعمل في الكبائر، لابد أن تتوب من الكبائر. شوف النبي عليه السلام يقول في حديث ابي هريره الذي اخرجه البخاري ان الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى اعظم ما تتقرب به الى الله عز وجل ان تؤدي ما افترض عليك. اجود شرح لهذا الحديث حديث اخر ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه اخرجه احمد والبخاري في الادب المفرد بسند صحيح ان ناسا قالوا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان فلانا تقوم الليل وتصوم النهار. شوف بقى الصحابة لما يقولوا عن وحدة تقوم الليل قيام الليل عند الصحابة غير قيام الليل عندنا. إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار صوانة قوانة وتفعل وتصدق. تفعل دي بقى ايه؟ يعني الوان من الخير. تفعل وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار. قالوا وفلانة تصلي الصلوات الخمس وتصدق بأسوار. قطع بسيطة من اللبن الجامد يعني ايه اللي تقدر عليه؟ حاجات بسيطة جدا. تصلي الصلوات المكتوبة وتصدق بأسوار ولا تؤذي احدا. قال هي من اهل الجنة صلى الله عليه وسلم. قلب من المرؤوسين يقول بتعمل ايه؟ ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. والتاني في مفيش حد ما بتعملش اكثر مما افترض الله عز وجل عليها. يبقى ده يحتاج يا اخوانا مره ثانيه الى نور الحكمه العلم الذي يميز الحق من الايه؟ من الباطل، والهدى من الضلال، والخير من الشر، وما الى ذلك. فدي يا اخوانا يعني نصيحه انصح نفسي واياكم بها ولنتذكر جميعا قول الله عز وجل في سوره الاحقاف ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. أولئك الذين إيه؟ نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة. يعني سيئات برضه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فالإنسان أي واحد منا النهارده بلغ 40 سنة إحنا مفرطين غاية التفريط. المفروض إن إحنا كان يبقى ده قلب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا طبقا واصلح لي في ذريتي. ما تبقاش مجرد كلمه تقال اصلح لي في ذريتي وانت موديه مدرسه العيال المقدسه ومش فاكر في نادي مش عارف ايه وبتدي له فلوس يروح السينما وشاب نادي كنت بتقول له اصلح لي في ذريتي. اصلح الذريه قبل الدعاء لابد ان تاخذ بالاسباب. الاسباب قبل الدعاء وبعد الدعاء ومع الدعاء لابد من الاخذ بالاسباب. واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك. ولازم بقى تقول الكلمه دي مش زي ما بيقعد الشيخ والنادي كله تبنا الى الله تبنا الى الله ورجعنا الى الله ورجعنا الى الله ولا دنيا ولا دنيا على رفع عنا على رفع عنا. ومفيش قلبه في حاجه ثانيه خالص ومفيش نانيه ولا بتاع ولا اي شيء ابدا. يقول لك المثابه مثابه ايه؟ ده مش دي مش توبه ابدا يا اخوانا. التوبه الندم على الاقلاع عن المعصيه والندم على ما فات والعزم على عدم العزم. شوف النبي عليه السلام يبقى انت اول شيء لا تغتر بطاعاتك مع قلتك. يعني انت لو رجعت اعمالك مع اعمال السلف الذين كانوا يستغفرون ويكون بتقصيرهم هتلاقي ان احنا ضايعين خالص ومع ذلك نغتر بهذه الطاعات وقاعد لك الم او معنى الطاعه كده. لكن المعاصي ينفع ان الله غفور رحيم. ان الله غفور رحيم وخصوصا ان كانت هذه المعاصي من الصغائر. يعني ممكن انسان يجني فقال يا خبر اتحصلت في الزنا يا رب اغفر لي انه وقع في كبيره. لكن لما تنظر نظره محرمه الى امراه اجنبيه هل يستغفر منها؟ يفكر حتى في الاستغفار؟ لا. نظره مع نظره مع نظره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اياكم ومحقرات الذنوب. عايز تستعمل الحديث ده هات ورقه بيضه وارسم دايره وهات قلم رصاص سن رفيع مسنون على الاخر ماشي على الاخر واقعد كده لمده ربع ساعه دق بالقلم ده في قلب الدايره نقص وبعد كده انظر الى الدائره ستجد ان السواد قد غلب عليه. اياكم محقرات الذنوب. فانما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا ببطن واد فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود حتى جمعوا ما انضجوا به خبزهم. وان محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تفلكه. والحديث عند احمد والطبراني من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه الصحاحة والحافظ والألباني وغيرهما محقرات الذنوب. نمرة اثنين، لا تعير أحدا بمعصية وقع فيها. شوف نبع السلام في الحديث الثالث الصحيح من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت امرأة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب، يعني ولا يعيب، ولا يسرب يعني ولا يعيب. واحد وقع في معصية وتاب، ما تجيش تقول الله انت فاكر لما عملت كذا، انت من طلع كان حقه مش عارف ايه، نسيت ايه، انت ايه. ولا ولا يفرج يعني ولا يعير، ماخوذه من قول يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم. فاذا لا ينبغي ان نعير احدا بالمعصيه، لكن ينبغي ان نعينه وان ناخذ بيده. وقد شرع لنا صلى الله عليه وسلم اذا راينا اهل الابتلاء ان نقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. وفي الحديث ان من عير احدا بعيب صار اليه، لكن الحديث بفضل الله عز وجل الحديث موضوع عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. الا ان يعني الانسان، انا اقول عن نفسي في الماضي كنت اذا عيرت احدا حتى ولو في نفسي داخل نفسي اشوف احد بيعمل معصيه اقول ده احنا بقى احنا شوف الراجل ده بيعمل، حتى بيني وبين نفسي. والله يا اخوانا لا يزال الامر بي ولا تزال الاقدار بي حتى افعل نفس المعصيه. فصار في يوم من الايام كنا طالعين الكوبري بتاع اللي في بني الكبرى بتاع الدراسه كوبري الازهر، كان يوم الجمعه ده من الكبرى واخترت الطريق ده اللي معادي معايا اولادي، ووراء واحد راجل قدامي واحد راجل بعربيه فولفو، والراجل ده سنه كان بتاع 70 سنه لكن ايه لابس بنطلون جينز ولابس قميص محدد مش عارف ازاي ولابس البرنيطه بتاعت الحجاله دي وحاطط زي ما تقول شرب هنا وبتاع، والراجل يعني زي ما تقول شكل في المرايه فصعب عليه ان واحد سني يسابقه، فطالع بمنتهى السرعه سرعه جنونيه وانا بيطلع منه الراجل عشان يعني تبقى حدثت لحظات، راح كبس عليه راسنا مفرمل بسرعه الاسلام بتاعي اشتبك الاسلام بتاعه كاسلامه اتخلع سنة انا الاسلام بتاعي اتخلع سنة انا كمان، وراح واقف نزل وهو نزل بتاعه قلت له انت قال لي ايه لو قلت له انت هتغلط ده انت بتسوق ولا واحد مراهق ده شغل جيت واقف مراهقين وكررتها عليك انا مره لحد ما جه امين الشرطه فقال له الراجل ده بيقول لي انت بتسوق سواقة مراهقين، شعرت ان هو تألم من الكلمه جدا، انا كان ممكن اقول له اي حاجه ولاحظ برضه ايه يحترم كده السن وخلاص. لحد ما في يوم من الايام وانا ماشي في طريق مرضى العيون والله ما عملت شيء، واحد ماشي وانا بطلع منه اي عربيات كده بتعمل كده، لقيت ده بيمد جنبي بيقول ايه ده انت بتقول كده ليه انت مراهق؟ قلت سبحان الله اي والله قلت سبحان نفس الكلمه نفس الكلمة. فالإنسان يعني يحاول ألا يعير أحدا، وإذا إذا رأيته، وده معنى قول أهل السنة أن من مذهب أهل السنة أنهم يرحمون أهل المعاصي. يرحموا إزاي؟ يشفق عليه ويحاول أن يأخذ بيديه إلى الإيه؟ إلى الهداية، مش يتكبر عليه. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول يتبعون أحسنه، وأسأله عز وجل أن يجمعنا دائما على خير إن شاء الله. بعد الرجوع من السفر سنستأنف الدروس في هذا المسجد المبارك درس الجموع ودرس نظرات في حوار في المنهج. حوار في المنهج أنتم تعلمون أن هناك أشرطة للضال بعنوان حوار أو نظرات في حوار في المنهج، فهذه نظرات في حوار في المنهج، لأن هذا الرجل كثر تخريفه ويخرف كثيرا، وأهل السنة دائما عليهم أن يبينوا الحق، وهذا من قدر الله عز وجل. إن أهل الباطل دائما ينشرون باطلهم ليظهر الله عز وجل به الحق. فأقول قولي هذا الشخص الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سائل يقول: عليكم السلام وبركاته. إذا كانت أخت يطالبها زوجها بأن تجهد نفسها وهو ملتزم نظرا لضعفها البدني، وهي رزقت بطفلين خلال عامين وطفلها الأخير عمره 5 أشهر وهي الآن حامل في 40 يوما. أكرمكم الله، نريد الفتوى. ولا تنسوا نساء المسلمين في صالح دعائكم، وأنتم على السفر زودكم الله التقوى وحفظ عليكم قلوبكم. آمين آمين. بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يهديها رجال المسلمين ونساء المسلمين وبلاد المسلمين وشيوخ المسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأن يملأها بالتقوى سبحانه وتعالى. إن كانت هذه المرأة لضعف بدنها وانشغالها بالأطفال الصغار خصوصا، وأن طفلها الأخير عمره 5 أشهر، وحيث أنها حامل في 40 ولم تصل إلى 120 يوما، فيجوز لها إن كان الأمر على ما ذكرت أن تجهد نفسها. فإن أحبت أن تستمر في هذا الحمل فليس لزوجها أن يجبرها على القيام بعملية الإجهاض. يعني إذا كانت المرأة، أقول مرة ثانية، لضعف بدنها ولأنها أنجبت في فترات متقاربة ولأن طفلها الأخير عمره الآن 5 أشهر والطفل في مرحلة الرضاعة يحتاج إلى رعاية وإلى مجهود، والنساء في نساء هذا الزمان يصلين بضعف البدن. يعني المرأة في الماضي، أمهاتنا كنا قمنا بمجهود، تعجز زوجاتنا الآن عن القيام بنصف هذا المجهود. فإن كان الأمر كذلك فيجوز لها أن تجهد نفسها لأن الحمل لم يصل إلى مدة 120 يوما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن معشر المتزوجين لا نحسن تربية أولادنا، تدلنا كيف نربي أولادنا في سن السنة والنصف، وجزاك الله خيرا. والله على كل حال، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، وأبلغ تعليم للأطفال في هذه السن المبكرة يكون عن طريق السلوك، لأن الأبناء دائما يميلون إلى تقليد الآباء. ألا ترى أن ابنك بغير أن تأمره بصلاة يأتي إلى جوارك إذا ما دخلت في الصلاة ويقلد حركاتك ويسجد وما إلى ذلك؟ فهذا الطفل ليس في مرحلة أو في السن الذي تسمح له بتلقي النصائح، وإنما هو يحتاج إلى رؤية المسلك. فلا تخالط إلا المؤمنين، لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لا تخالط إلا المؤمنين، ولا تدخل بيتك المتبرجات العاريات، ولكن أدخل بيتك المحجبات الملتزمات بدين الله عز وجل، حتى ينشأ إياك أن تسمح له بالجلوس أمام التلفاز. إذا رأيت التلفاز مفتوحا في مكان ما فعليك، حتى إن لم تجد في قلبك الغضب لانتهاك حرمات الله عز وجل، فارسم الغضب على وجهك ليراه ولدك في هذه السن المبكرة، واترك المكان. وبمثل هذه التصرفات، هذه التصرفات تطبع في قلوب الأبناء، وإياك أن تكون قاسيا عليه. حاول أن تصاحبه من الصغر وأن يعني تجعله صديقا لك. المحبة يا أخوانا هي أساس كل شيء. المحبة، يعني يجي واحد يقول لك أنا سأحذر فلانا لأنه يعصي الله عز وجل. طيب، هل هناك رصيد من الود بينك وبين فلان هذا بحيث أن هجرك له سيؤثر فيه وسيحمله على سفك هذه المعصية؟ طبعا في الغالب لا، بس لقي فلان ده بيتمنى أنك أنت تطابعه لأنه شايف عليك حاجات يعني تخالق بها أقوالك. وكثيرا ما تجد الناس يقولون بعد فعل سنية، بعد يرضي ربنا، تلاقي مثلا الشاب الملتزم يسيء معاملة والديه بحجة أنهما
يعصيان الله عز وجل. طيب هب ان اباك كان كافرا، هب ان اباك كافر حتى، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا يبيح لك ان تعامله معاملة سيئة؟ بحدود شرائع ينبغي ان تتعامل اليها مع الجميع. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ فحاول دائما ان تجعل ابنك محبا لك، بحيث تكون هذه المحبة رصيدا عند الزجر والتوبيخ والرضع وما الى ذلك. كن في شقة للإيجار، وعقد الإيجار هذا مبني على أحكام القانون الوضعي، ولم أستطع شراء شقة تمليك أحكام على أحكام الطواغيت، فعلا هي أحكام طاغوتية، ولم أستطع شراء شقة تمليك، فماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، عليك أن تجتهد. طبعا أنت عارف أن الشيخ الأزهر الحالي اعترف بأن هناك إجماعا على أن عقود الإجارة إن لم تكن مؤقتة بوقت فهي عقود باطلة، وهذا الإجماع إجماع صحيح، هذا إجماع صحيح حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحكاه أيضا أبو محمد بن حزم في كتابه الإحكام في أصول الفقه، وفي كتابه المحلى أيضا كتاب الفقه. فالإجماع على أن عقد الإجارة إن لم يكن لمدة محددة كان هذا العقد باطلا، بحيث أن الأمر كذلك، وأنك لا تستطيع أن تشتري شقة تمليك، فاجتهد في إرضاء المالك بقدر ما تستطيع، اجتهد في إرضاء المالك بقدر ما تستطيع، مش يبقى بيدفع 8 جنيه شقة 5 أوض، وبعدين أول ما يغضب على المالك يروح يحطله 8 جنيه في البلدية ويقرفه، ده ظلم فوق ظلم والعياذ بالله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، طال غيابك عنا ونسأل الله أن تنقطع أبدا وحفظكم الله، آمين. بارك الله فيك يا أخينا، ربنا يتمنى إياك. نرجو توضيح الحكم الشرعي في مسألة الخليط، وهل هو عام أو هو خاص في التمر والزبيب؟ ما تخليها شهر رمضان دي بقى، السؤال ده بيجي في شهر رمضان، وما هي حدوده؟ وهل هناك مانع شرعي في السمك المملح مثل الفسيخ إلى آخره؟ وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نبذ الخليطين، نهى أن ينبذ الخليطان، والنبذ هو النقع في الماء، وقوله الخليط عن نبذ الخليطين يبقى لا يشمل أي خليط، وأن ينبذ يعني ينقع في الماء، لكن إن طبخ فليس هذا نبذا، النبذ هو مجرد النقع، لكن إن طبخ هذا الخليط أو إن خلط أكثر من شيء وأضيف إليها السكر فقط بغير نقع في الماء فهذا جائز أيضا. وإن طبخ الخليط كما يسمى بالكمبوت أو ما إلى ذلك فهذا جائز. يبقى النبذ هو النقع في الماء، و نهى عن نبذ الخليطين بذا عام في كل شيء. حكم السمك المملح، البعض يحرمون الفسيخ لما فيه من دم، لما فيه من دم، وقد ألفت رسالة بعنوان الفسيخ في عين من حرم الفسيخ. أيها صحيح، فالحاصل أن ميتة البحر حلال كلها، وحتى بفرض أن الدم الموجود فيها حرام فالدماء نتيجة لعمليات التمليح قد استحالت إلى أشياء أخرى، لكن لا أنصحك أن تأكل الفسيخ لأن أضراره كثيرة. الفسيخ عملية التمليح لا تتم بالصورة الصحيحة، عملية التمليح لا تتم بالصورة الصحيحة، وبناء على ذلك يوجد في مثل هذه الأسماك المملحة كثير من البراثيم، وسببت امراضا عظيمه، منها شلل في المعده، ده حصل قلنا في اكثر من حاله شلل في المعده. فانت انت ساعين تعطي جسمك الجرعه دي كلها من الملح. وكان في احد قريب لنا رحمه الله عليه يقول لك انت عايز بقى ما تنضرش من الفسيخ، بعد ما تاكل اكل الفسيخ تمسك نفسك عن شرب الماء لمده 6 ساعات، ده يموت، يموت كميه كبيره جدا من الملح دخلت الجسم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.